إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بين يدي كلامي أحببت أن أناقش أمورا تتعلق بالصلاة التي أتحفنا بها إمامنا الحبيب حفظه الله. أريد أن أسأل، ما هي جوامع الأمور المتعلقة بالآيات التي قرأها؟ يعني هنالك أمور جامعة، والركعة الأولى الآيات التي تريت في الركعة الأولى والآيات التي تريت في الركعة الثانية متصلة من حيث المعاني، فهنالك أمر بين جلي يجمع بين هذه الآيات. ما هو هذا الأمر؟ ما شاء الله، نعم جميل. يعني البلاء الذي مس الأنبياء عليهم السلام وما كان فيهم من صبر. وهذا إخواني حث لنا وحب وتحفيز دائما على تدبر القرآن وتدبر الصلاة، وهذا ما سيكون إن شاء الله عز وجل من موضوع دورتنا هذه، وهو ما يتعلق بفقه الصلاة وشرح كل ما يقال إن شاء الله عز وجل بحسب الإمكان من ألفاظ وأدعية من التكبير إلى التسليم. وما تلي علينا في الصلاة لا شك أنه يتعلق بهذا الأمر، والله عز وجل يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. المعطيات صعبة في الحل فيما يقتضيه النظر. أيوب عليه السلام وما مسه من ضر، حتى قد نفر منه القاسي والداني، فيما يقتضيه النظر لا شفاء أبدا. وكما قال ربنا عز وجل في حق ذي النون عليه السلام وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يعني بلاء عظيم، ابتلاء حوت لمخلوق، هل هنالك من أمل في النجاة فيما يقتضيه النظر؟ الأبواب موصلة، السبل مغلقة لا مجال. وكذلك ما يتعلق بمريم عليه السلام، كذلك الأمور صعبة وهكذا، والفرج كان يأتي كل مرة، وهذا حتى لا يكون من الإنسان يأس أبدا لأي أمر من الأمور، إذ هو يطلب من الله تبارك وتعالى. وهذه أمثلة تتعلق بكل نوع من أنواع الصعوبات، ليعلم المرء أن الله عز وجل على كل شيء قدير، وأن المرء يجب أن يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه يجب عليه دائما أن يضع أمام عينيه وفي قلبه، وأن يجعل ذلك شعارا في سلوكياته، أن يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يثق به وبرحمته، وأنه لا سهل إلا ما جعله سهلا سبحانه وتعالى. هذا ما أحببت يعني بين يدي الكلام، ثم أقول في ما نحن بصدده، وما زلنا دون أن نخرج فيما يتعلق بالنسبة لأمر الصلاة، إذ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة خير موضوع، الصلاة خير موضوع. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلحت سائر أعماله، إن صلحت صلحت سائر أعماله. لذلك بالصلاة تصلح الأعمال، ومن غير الصلاة وبالخلل في الصلاة تفسد الأعمال عياذا بالله عز وجل. لذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولكن ما هي الصلاة وما خصائصها تلكم التي تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ هل هي صلاة النقر؟ هل هي الصلاة التي يسارع الناس فيها في القراءة كما سيأتي إن شاء الله عز وجل؟ الصلاة هي سبب النصر كما بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا ينصر هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم، إن الله لا ينصر هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. فإذا كانت الصلاة هي التي أول ما يحاسب عليها العبد يوم القيامة، وهي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهي خير موضوع، وهي سبب السعادة والطمأنينة في الدنيا والآخرة، فينبغي أن يكون الاهتمام بها أعظم اهتمام وأبلغ اهتمام، إذ هي أفضل ركن بعد التوحيد، كما لا يخفى عليكم، يعني بعد الشهادتين لا شك أن الصلاة هي أفضل ركن، فينبغي علينا أن نعتني بها. والناظر في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، كما قد ثبت عنه أنه كان يصلي ولجوفه كأزيز المرجل من البكاء. أما أبو بكر رضي الله عنه فما كان يسمع الناس من البكاء، كما تروي ذلك عنه عائشة رضوان الله عليها وعن الصحابة أجمعين. أما عمر رضي الله عنه فإن صوت نشيجه كان يسمع من آخر الصفوف وهو يتلو قوله تعالى: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فينبغي أن نستشعر هذه المعاني وأن نستمتع بالصلاة، ولا يمكن للإنسان أن يشعر بلذة العيش ولا بطعم الحياة ولا أن يتحقق فيه قوله عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. لا يمكن أن يستمتع بهذه الحلاوة إلا إذا وجد الحلاوة في الصلاة واستمتع في صلاته. وإن الرجل لا يصلي الصلاة لا ينصرف منها إلا بالعشر، لم يكتب له إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. فإذا أين الباقي يا إخواني؟ أين ذهب الباقي؟ فلنبحث عن الباقي، فلنكتب إعلانات نبحث عن الباقي، ولنبحث عن الدواء لنبحث عن الباقي. هذا لمن حصل النصف، فكيف إذا حصل العشر؟ أين الباقي؟ وكيف يكون إذا امتثل بين يدي رب العالمين وقد جاء بالعشر، قد جاء بالتسع، قد جاء بالثمن؟ فماذا يجيب ربنا سبحانه وتعالى لهذا التقصير؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام: أول ما يرفع من أمة الخشوع حتى لا ترى فيها خاشعة. هل أنت منهم؟ حتى لا ترى فيها خاشعة. كيف ذلك يا إخواني؟ طريقة القراءة، طريقة قراءة الفاتحة، طريقة قراءة التشهد، طريقة قراءة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام طريقة مضحكة مبكية. ولو أن الإنسان كان يناجي أو يتحدث مع أحد من البشر، لا أقول يتكلم مع سلطان وأمير وحاكم ومسؤول ومدير ورئيس شركة أو مؤسسة، لا، لو كان يتكلم مع شخص عادي كما يقال، لا أبان عن الكلمات وأفصح عن الحروف ووضح المراد، فكيف به عند الصلاة يتناسى ويتغافل عن كل هذه المعاني؟ طريقة مضحكة في القراءة، المدة التي تقرأ فيها الصلاة الجهرية غالبا تكون ضعف السرية، وهذا مع بارغ الأسف مع أفاضل الناس وأحاسن الناس ومع من يتقنون القراءات ويفتنون فيها، هو والعامي، الرجل العامي الميزان واحد والمقياس والمدة. العامي الله أكبر عند يعني خلص آمين، يكون هذا ما شاء الله المفتن في علم القراءات الله أكبر مع بعض، كيف هذا يقرأ بسرعة وهذا يقرأ بأصول الأصل أنه يقرأ إيه؟ بالضوابط وكما أمر الله سبحانه وتعالى، فكيف كان الاتفاق بينهما؟ هل هذا في هذه اللحظة ما شاء الله فتوحات ربانية على هذا العامي الذي لا يتقن شيئا من أحكام التلاوة إيه؟ أم هذا تدنى في قراءته؟ الأمر غريب جدا. ولو أن هذه القراءة السرية أصبحت تقرأ ما شاء الله على السماعة ويسمعها الناس لكان الأمر مضحكا جدا، بل هو والله من الأمور المبكية، لأنه لا يرضى عن نفسه أن يقرأ هذه القراءة، فما هو السر؟ لماذا إحسان القراءة بالجهرية؟ لماذا مدة الجهرية أكثر من السرية؟ لماذا توصل الآيات بعضها ببعض في القراءة السرية؟ لماذا الوقوف عند رؤوس الآية غالبا عند الأئمة؟ لماذا هذه المدود في القراءة الجهرية؟ لماذا إغفال هذه المدود في القراءة السرية؟ للسر إله وللجهر إله؟ أإله مع الله؟ الصلاة هي الصلاة، ولا جديد في أحكام التلاوة، لا جديد ولا فرق بين السر والجهر في أحكام التلاوة، إلا أن السر سر والجهر جهر، ونحن نعلم ما السر ونعلم ما الجهر. فمن صلى لله تعالى فيجب عليه أن يصلي السرية كالجهرية، ويجب عليه أن يتقي الله وأن يراقب ربنا سبحانه وتعالى. أم أن الإنسان يقول هذه صلاة سرية ما أحد يراني، مشي حالك مشي، أما في الجهرية فإنني أسمع؟ يجب أن نراجع أنفسنا، يجب أن نراجع أنفسنا. وفي ذات يوم طلبت من بعضهم يعني من في كانت صلاة تتلى مع بالغ الأسف من أفاضل الناس، وطلبت من بعض الناس الكبار في السن الذين لا يذهبون، قلتهم احسبوا لي مدة القراءة الجهرية والسرية من باب الاعتبار والادكار والإفادة والعلاج والاستطباب. فبالفعل كانت القراءة الجهرية تعدل 35 ثانية، والسرية على النصف منها بالضبط، على النصف منها. فيجب أن نراجع أنفسنا يا إخواني، أنت تصلي لله الذي يعلم السر وأخفى، تصلي لله رب العالمين؟ هذه الصلاة التي تصلي يجب أن تقول هذه التي سأحاسب عنها، أول ما أحاسب عن هذه الصلاة. وستأتي إن شاء الله صلاة العشاء عندما تصلي تقول هذه أول صلاة، هذه الصلاة أول ما أحاسب يوم القيامة على هذه الصلاة. كيف استعداد هذا الحساب؟ لو أن الإنسان امتثل أمام شخص للحساب أمام السلطان والحاكم إنه يستعد، ماذا إن قال لي كذا وإن قيل كذا سأجيب كذا وماذا أقول وماذا أحضر، كيف أنجو، كيف تكون النجاة؟ فكيف تكون النجاة من عذاب الله سبحانه وتعالى، وكيف يكون الفوز بوجه الله الكريم والفوز بجنة عرضها السماوات والأرض؟ إن أردت هذا العرض والطول فعليك أن تعرض الصلاة وأن تطيلها الإطالة المشروعة، وبل أن تبلغ الصلاة التي أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، كل ذلك بحسب الإمكان. ولكن نحن الآن كما قلنا طريقة القراءة حينما عندما نكون خارج الصلاة نتكلم بالشكل الطبيعي والعادي، حينما نكون داخل الصلاة نبدأ الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير هكذا. وأحيانا تستغرب وأنت عندما تكون مسبوقا لمن يكون أمامك، إذا قرأت الاستعاذة مع البسملة قلت الحمد لله رب العالمين، وإذا بك تراه إما أن تراه راكعا وإما أن تراه ساجدا. حصل هذا الموقف أم لم يحصل؟ حصل. كيف هذا؟ أنت الآن قرأت الاستعاذة وقرأت البسملة بدأت الحمد وإذا به ساجد إذا به يركع، أين كيف يعني حصلت هذه القراءة؟ معجزات باهرة ما شاء الله أم حماقات قاهرة أم تلبيسات شيطانية؟ يا إخواني الشيطان الشياطين تبيض وتفرخ عند هؤلاء في حال قراءتهم. وحتى نقرب المسألة أذكر بحديث قد تقدم من خلال هذا الكلام، وهو حتى لا ترى فيها خاشعة، حتى لا ترى فيها خاشعة. كل إنسان يتصور أنه الكلام حتى لا يعنيني، يا أنا أعني نفسي قبل أن أعنيك. ودائما حتى تكون طريق النجاة يجب أن تقول أنا المعني، أنا المعني. حتى ذات يوم عند بعض الناس الذي يعني عندهم حساسيات وراجعوني في مسألة قال أنت تعنينا كذا، مرة تكلمت بعد الفجر كلمة قلت يا إخواني أنا اليوم إن شاء الله أعنيكم جميعا، أنا اليوم أعنيكم في هذا الكلام، وإذا ما أعنيتكم يعني أستورد أناس من بريطانيا وأمريكا وأستراليا أعنيهم والله أعنيكم، ومن حسن إسلام ما أتركوا ما لا يعني، وأنتم والأمر يعنيني ويعنيكم، وأنا أختار أمورا لابد أن أختار أمورا تعنيكم، أما أختار أمورا لا تعنيكم والله أعنيكم. ويجب أن تكون المعنيين، أن أكون وأن تكون المعنيين، أنا أعنيكم فيما أتكلم. فحتى جاء بعض الناس يعني وقالوا نحن نعتذر ونحن أخطأنا وعندنا هو نفس إلى آخره، يعني في اتهاماتنا وفي كلامنا. فلذلك يا إخواني بارك الله فيكم يجب أن نتهم أنفسنا بالصلاة وأن نراجع أنفسنا كيف نصلي، كيف هذه الصلاة، أن نحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب قبل أن نقف بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى، قبل أن نقف بين يديه أن نحاسب أنفسنا. هذه الطريقة المضحكة في قراءة الفاتحة، في التشهد، في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، في طريقة التسبيحات، طريقة التسبيحات. وذات يوم يعني إنسان في مسجد من المساجد صلى أحدهم، صلى يعني الإمام، وبعد ذلك طبعا ما أدركنا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم صل على، وإذا به السلام عليكم ورحمة الله. وبعد ما انتهى ما شاء الله جزاه الله خيرا وهدانا الله جميعا، وإذا يقول الحمد لله وصلى الله على نبينا، يعني قلنا إن شاء الله هاي الصلاة التي يقرأها بهذه الطريقة تلفظ بها، يبدو كيف قرأ هو أنها الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كاملة والمصلون لم يبدأوا بها أصلا. يعني كيف هذا بلع الحروف؟ فالإنسان العادي الذي لم يبتل ببلع الحروف الآن قد ابتلينا بالإسراع في القراءة وعدم إحسان الصلاة، فكيف بمن يكون سريع النطق أصلا، سريع النطق؟ يعني ضرب هذا أروع الأمثلة في السبق والسرعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. من أجل ذلك يجب علينا أن نراجع أنفسنا وألا نبرئ أنفسنا. وأنا الكلام السابق الذي قلت أعني نفسي وأعني الجميع من أجل النجاة إخواني، وهذا أعجبني قول أحدهم ذات يوم في كان عنده يعني كان كلام يذكر فيه بالله سبحانه وتعالى، فقال عندما يقرأ الإنسان عن آيات متعلقة أو نصوص بالنار والجنة لا يقول أن الإنسان والله يعني هذه تعني غيري، يوم تبدل الأرض غير الأرض، أنت حضرتك وين لما تبدل الأرض غير الأرض؟ على أي أرض وعلى أي موقع؟ هل هي شاشة تلفاز ولا شاشة فضائية تنظر فيها وإذا بالناس كلها تحاسب ما عدا حضرتك ما شاء الله؟ إلا أنت، كلهم يحاسبون إلا أنت الذي يعني نجوت وانتهت وانتهى الأمر. لا، فلذلك لابد دائما أن نضع أنفسنا، وهذه أي خطاب من كتاب الله عز وجل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أول المسلمين، قل وأنا أول المسلمين وأنا أول الممتثلين، قل هكذا، قله بلسانك وصى إليه قدر الإمكان، فهذا الذي أمرنا به حتى نكون من الناجين. إذا علمنا ذلك فهذا إخواني يقودنا ويسوقنا إلى موضوع الصلاة، وهو أن نعقل ما نقول وأن نقول ما نعقل وأن نتدبر وأن نتأمل المعاني وأن نقف عند رؤوس الآي، فهذا كله يجرنا بإذن الله عز وجل إلى تحقيق هذه المعاني. لذلك رأيت أن يكون يعني مقررنا بإذن الله عز وجل هذا الكتاب، وهو فتح العليم في شرح أدعية وأذكار الصلاة من التكبير إلى التسليم، ونسأل الله عز وجل أن ينفع وأن يتقبل. وهذا يعني حاولت أن أقوم بهذا أولا لأنفع نفسي، وليس هذا بسر أن أقول لكم، لأني كنت أحتاج إلى معرفة كثير من المعاني، فقلت أنفع نفسي وأبدأ بها، وكذلك أنفع ما استطعت من إخواني، فنسأل الله أن يتقبل منا جميعا. فأبدأ بذلك. أول ما يبدأ به الإنسان أحبتي هو تكبيرة الإحرام، نبدأ بتكبيرة الإحرام وهي الله أكبر، كما في حديث علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. ونريد أن نشرح كلمة الله أكبر. هذه كلمة الله أكبر تتكرر كثيرا، تتكرر معنا، فنقولها عند تكبيرة الإحرام، ونقولها عند التكبيرات الانتقالية خلا الاعتدال من الركوع، ونقولها في تكبيرات العيد، تكبيرات العيد كما لا يخفى، ويقولها عندما يصعد الإنسان مكانا مرتفعا، وهكذا في عدة مواطن وعند ركوب الدابة إلى آخره. الله أكبر هو أكبر من كل شيء، وكل شيء دونه سبحانه وتعالى خاضع حقير متصاغر بالنسبة إليه. الله هو أكبر من كل شيء، وكل شيء دونه سبحانه خاضع حقير متصاغر بالنسبة إليه. وبعض العلماء قالوا يعني الله أكبر معناه الله أكبر من كل شيء، وقيل الله أكبر من أن يعرف كنه كبريائه وعظمته، كما قال ربنا عز وجل: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. الله أكبر من كل من الله أكبر من أن يعرف كنه كبريائه وعظمته. وهنا للكلام الشيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى في مجلد 16 و24 في صفحات معينة. فالمراد والثمرة من كلمة الله أكبر أن يكون الله أكبر من كل شيء، حينما نتلفظ ذلك بلساننا ويكون ذلك محققا في قلوبنا وأفئدتنا، ويكون ذلك كذلك من خلال سلوكياتنا، أننا نعظم الله ويكون الله عز وجل أكبر من كل شيء. ومجتمع الصحابة رضي الله عنهم لماذا انتصر؟ لأن الله عز وجل أكبر من كل شيء. إذا أراد الإنسان أن يقع في غش يتذكر، يقول الله أكبر من كل شيء، يريد المال، الله أكبر من هذا المال. إيه؟ هل أنا يريدون أن يجاهدوا الأعداء، الله أكبر من هؤلاء الأعداء. لذلك في بعض الآثار عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في ما يقوله الإنسان إذا خاف، إذا خاف شخصا أو خاف يعني أصابه الخوف، أخاف أن يقع عليه حيف أو اعتداء، الله أكبر، الله أعز من خلقه جميعا، الله أعز مما أخاف وأحذر، وأعوذ بالله الذي لا إله إلا هو الممسك السماوات السبعة أن يقعن على الأرض إلا بإذنه من شر، ويسمي فلان ابن فلان وكذا وأشياعه وأحزابه من خلائقك أن يفرط أحد منهم علي أو أن يطغى. عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. هذا يعني كلمة الله أكبر، الله أعز من خلقه جميعا، الله أعز مما أخاف وأحذر، الله أكبر. ابتدأ هذه الكلمة بقوله الله أكبر، الله أعز مما أخاف وأحذر. أعز، العزة من القوة والمنع والغلبة، وهذا معنى العزيز، لا يمتنع عليه أن ينتقم من أحد، تضمن القوة والمنع والغلبة والقهر. الله أعز مما أخاف وأحذر، مهما كانت من منع عند زيد أو عمر أو فلان وعلان، فالله أعز مما أخاف وأحذر، والله أعز من خلقه جميعا، الله أعز من خلقه جميعا. هذه كلمة الله أكبر حتى يكون الله عز وجل أكبر حقا وحقيقة وصدقا وعملا ودعوة وسلوكا وأخلاقا وحياة واقعية. فإذا كان كذلك تغيرت حال الأفراد والمجتمعات والعشائر والقبائل والأمم والشعوب، وما تغير ذلك إلا لأن الله عز وجل كان هو الأكبر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند أصحابه رضي الله عنهم، فجعل الله لهم عز وجل النصر الأكبر، وجعل لهم الفتح الأكبر، وجعل لهم المجد الأكبر. نسأل الله أن يعيد ذلك كله علينا. ثم ننتقل إلى دعاء الاستفتاح. ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أدعية عديدة في هذا الموطن من هذا، ويحسن بالمصلي أن يقرأ تارة بهذا وتارة بهذا، وإليك هذه الصيغ. هناك صيغ عديدة، من ذلك: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، وكان يقوله عليه الصلاة والسلام في الفرض. وفهمت من شيخنا من خلال يعني السؤال أن يعني له أن يقوله كذلك في النافلة. اللهم باعد بيني وبين خطاياي، اللهم يعني يا الله، والميم في اللغة عوض عن إيه؟ من يا، اللهم يعني يا الله. نقني من الخطايا أي اغسل خطاياي، نقني من الخطايا أي اغسل خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وهو الوسخ، وهو الوسخ. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، يعني اللهم طهرني بأنواع هذه المغفرة التي تمحق الذنوب، تطهير الأنواع الثلاثة. وقال بعض العلماء: فإن الثوب الذي يتكرر عليه ثلاثة أشياء يكون في غاية النقاء، إذا تكرر عليه ثلاثة أشياء منقية يكون في غاية النقاء. وجهت وجهي أي أخلصت ديني وأفردت عبادتي، وجهت وجهي أي أخلصت ديني وأفردت عبادتي. الوجه، وجه القلب، وجه السلوك، كل إنسان يوجه وجهه لله عز وجل. فالإنسان بكليته يجب أن يوجه نفسه بكليتها إلى الله سبحانه وتعالى. للذي فطر السماوات والأرض، أي خلقهما وابتدعهما على غير مثال سبق. يعني يمكن أن يأتي نجار ونقول له نريد مثل هذه الطاولة، إلى أي صانع نقول له نريد مثل هذا الكوز. الكوز إذا كان له مخبط، يقال لا يقال له كوز إلا إذا كان له مخبط يعني في اللغة، اصنع لنا مثل هذا أو مثل آلة التسجيل. هذا مثال سابق، لكن الله عز وجل خلق السماوات والأرض على غير مثال سابق. وهذا كذلك معنى يعني بديع السماوات والأرض. حنيفة، الحنيف هو المائل عن الشرك إلى التوحيد، وأصل الحنف هو الميل، ويكون في الخير والشر. هنا إخواني نلاحظ أن الإنسان يدعو: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. إذن هذا دعاء بالمغفرة يبدأه الإنسان وهو إيه؟ في دعاء الاستفتاح، وهو يستفتح الصلاة. دعاء جميل، وكل أدعية جميلة، وكل النصوص جميلة، لكن الإنسان يتوجه إلى الله بقلب التائبين الصادقين، وهو يتذكر خطاياه، فهو يتواضع. ويجب أن يكون متواضعا، لأن المستكبرين هم أهل النار عياذا بالله عز وجل. فألا يستكبر عن عبادة ربه وعن الإقرار بالذنب، أبوء لك بذنبي، يجب أن يبوء وأن يقر بذنوبه وبخطاياه. فيبدأ ذلك متوسلا إلى الله سبحانه وتعالى، داعيا ربه أن يباعد بينه وبين الخطايا كما باعد بين المشرق والمغرب. أين بعد المشرق من المغرب؟ أن يباعد الخطايا، يباعده بين يباعد بينه وبين هذه الخطايا. فإذا كانت هذه الخطايا قد ركبته أو ركبها أو ركب بعضهما بعضا، فكيف تكون الأحوال وكيف تكون الأمور؟ الأمور خطيرة جدا. لا يمكن للإنسان أن يكون مستقرا هذه البال وأن يكون من أهل السعادة إلا إذا باعد الله عز وجل بينه وبين هذه الخطايا. اللهم اغسلني من خطاياي، اللهم نقني من خطاياي، اللهم اغسلني من خطاياي. إذن المباعدة والتنقية والغسيل والغسل من الخطايا، هذا كله الإنسان يتذكر الذنوب والخطايا. ولكن الخطايا والذنوب والآثام على أنواع: أمور تتعلق بالعباد، أمور تتعلق بالرحمن سبحانه وتعالى. وأنا الآن يدعو، لكن يجب عليه أن يسلك مسلك التائبين الصادقين، فينظر إلى نوع الحقوق من أنواع الحقوق الأدبية والمادية والمعنوية. وقد قال ربنا سبحانه وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. لا يمكن أن يكون الإنسان خاشعا وأن يقرأ وإذا به يقرأ: اللهم باعد بيني وبين خطاياي، بعد قليل: السلام عليكم ورحمة الله، ماذا قلت؟ ماذا قلت؟ متى صليت؟ متى ركعت الركعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة؟ وكيف قرأت التشهد؟ كيف صليت على النبي عليه الصلاة والسلام؟ ماذا فعلت في سجدي؟ ماذا فعلت في ركوعي؟ ويذكر أنه بدأ بالله أكبر وإذا به يقول: السلام عليكم. هذا مشكلة إذا كانت القضية عبارة عن حركات، هذه مشكلة. إذن الإنسان عندما يقبل إلى الصلاة يجب أن يسعى حتى يتحقق معنى الخشوع، أن يعمل بمقتضى هذه الألفاظ، وأن يسعى إلى ذلك قدر إمكانه ووسعه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وما أنا من المشركين. هذا بيان للحنيف وإيضاح لمعناه. والمشرك يطلق على كل كافر من عابد وثن وصنم ويهودي ونصراني ومجوسي ومرتد وزنديق وغيرهم، يطلق على كل هؤلاء. وما أنا من المشركين، وإن كان حنيفة كافية، لكن هذا بيان وإيضاح للمعنى. إن صلاتي ونسكي، النسك، ولاحظوا إخواني قبل هذا كيف وما أنا من المشركين، وسيأتي إن شاء الله يعني شرح كلمة التوحيد ونفي قضية الشرك، تحقيق معنى التوحيد ونفي قضية الشرك والتأكيد على ذلك لما في الشرك من خطر. فلنحذر دائما الشرك، ولنخف دائما الشرك الذي خافه من قبلنا رسولنا صلى الله عليه وسلم، وكان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. والقلب في اللغة العربية مصدر من قلب يقلب قلبا، قلب. لما تقول قلب قل إيش؟ تذكر المصدر، قلب يقلب قلبا. اليوم ما شاء الله حبيبي، صباحا حبيبي، مساء عدوي، بعد كذا يوم ترجع ما شاء الله، وهكذا. هذا قلب. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. قال بعض السلف: يصبح يحلل دم أخيه ويمسي يحرمه، والعكس كذلك. ويقول عليه الصلاة والسلام: مثل القلب كمثل ريشة في فلاة يقلبها الريح ظهرا لبطن، ومثل القلب كمثل القدر إذا استجمع غليانا. الأمور خطيرة. فلذلك دائما، وكان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول كما ذكر ربنا عز وجل عنه: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وكما قال يعني بعض علماء كيف حطم الأصنام بيديه وابتلي بالنار، وما كان من ابتلاء بوضع أم إسماعيل وولدها عليهم السلام في أرض لا أنيس فيها ولا شيء، ومع كل هذا الثبات كان يقول: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. لكن إحنا ما شاء الله معقول نقول لأنفسنا: هل يعقل أنه إحنا نعبد الأصنام؟ لا والله، لا يمكن نعبد الأصنام. يعني إبراهيم عليه السلام كان خائفا، ونحن لا نخاف، ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ونحن هل أمننا هذا الأمر؟ فيجب علينا إذن أن نخاف من هذا الشرك. نسأل الله أن يتوفانا على الإيمان وعلى التوحيد وعلى الإسلام. توفني مسلما وألحقني بالصالحين. إن صلاتي ونسكي، النسك والطاعة والعبادة وكل ما يتقرب فيه إلى الله سبحانه وتعالى، ومحياي ومماتي أي حياتي وموتي، كل ما يتعلق بالمحيا والممات هو لله رب العالمين. وأنا أول المسلمين. هنا كلام لشيخنا رحمه الله أن الإنسان له أن يقول هذا القول وألا يتحرج من هذه المقولة، وهذا ليس من باب الإخبار بالواقع، فهذا ليس على بابه. يعني ليس من باب الواقع أنه أنا أول المسلمين، فيعني بمعنى أن من قال ذلك قد كذب، لأنه ليس أول المسلمين، لا، وإنما بمعنى أنا أول المسلمين امتثالا. يعني كما يقول العوام أحيانا يقولون: أنا أول من أطاع وآخر من عصى. طبعا كان بين قوسين ولا هامش، لماذا تعصي؟ لماذا لا تقول أنا أول من أطيع ولا أعصي؟ إيش آخر من عصى؟ إيه؟ لكن هذا المثال يقولون: أنا أول من أطاع، ليس من باب يعني وصف الواقع، لكن أنا أول الناس امتثالا. وهذا معناه بيان المسارعة في الامتثال. ونظير ذلك قوله تعالى: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. وقال موسى عليه السلام: وأنا أول المؤمنين، مع أنه قد سبق موسى عليه السلام من سبقه يعني في ذلك كما لا يخفى عليكم. ولشيخنا رحمه الله كلام حديثي وكلام أكثر من هذا، فمن شاء فليرجع إليه. اللهم أنت الملك. الملك من أسماء الله تعالى الحسنى، وهو ملك جميع الخلق، إنسهم وجنهم وغير ذلك. الله سبحانه وتعالى هو الملك، والملك من أسماء الله الحسنى، هو ملك جميع الخلق إنسهم وجنهم وغير ذلك. يقول ابن جرير رحمه الله: الملك الذي لا ملك فوقه ولا شيء إلا دونه، يعني هو الملك ومشتق من ملك، فهو مالك وملك سبحانه وتعالى. لذلك نقول مالك يوم الدين وملك يوم الدين. فالملك الذي لا ملك فوقه ولا شيء إلا دونه سبحانه وتعالى. وليس كل من ملك بملك، إيه؟ ليس كل من ملك بملك، لكن الله عز وجل هو المالك سبحانه وتعالى، مالك الملك ومالك يوم الدين، مالك كل شيء، وهو الملك تبارك وتعالى. قال ابن كثير رحمه الله: أي المالك لجميع الأشياء، المتصرف فيها، المالك لجميع الأشياء، وهو المتصرف فيها بلا ممانعة ولا مدافعة. لا يستطيع أحد أن يتصرف، لا أن يمنع ولا أن يدفع، فالإنسان محكوم لله عز وجل، لهذا الملك. الله جل هو الملك المتصرف. أنت مخلوق من ماء مهين، خرج من فرج امرأة وصب في فرج امرأة، مهما كان عرقك ونسبك وسلطانك وقوتك وذكاءك وإبداعك، لا تخرج عن هذا، عن هذه السنة التي جعلها الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنه الملك. حتى تحقق العبودية لله رب العالمين. النوم يمضي عليك، تقام النوم ساعة ساعتين، تقام النوم يوما يومين ماشي، هل تستطيع أن تمنع النوم أبدا بحيث لا تأخذك سنة ولا نوم؟ تعالى الله عن هذا علوا كبيرا، لا مجال أبدا. الموت، هل تستطيع؟ إن أعظم خدمة يمكن أن يقدمها الإنسان لهذا الإنسان الذي يحتضر في السوق وفي النزع، وأنتم حينئذ تنظرون، النظر مسكين فقط، لا طب، لا صيدلة، لا جيوش، لا أموال، لا إبداع. إن أعظم خدمة تقدم وأنتم حينئذ تنظرون، تنظر وترفع راية العجز أمام الملك سبحانه وتعالى. فإذا خرجت هذه الروح وفارقت الجسد، فلولا إن كنتم غير مدينين، غير مقهورين، مجزيين، محاسبين، مبعوثين، ترجعونها إن كنتم صادقين. هكذا حكم الملك، انتهى، ارجعوا هذه الروح بكل ما أوتيتم، ائتلاف أهل الإيمان مع المشركين في مشارق الأرض ومغاربها، تسخير كل الجيوش الجرارة، تسخير كل الأطباء، كل الأموال، كل شيء يمكنهم لإعادة هذه الروح، ترجعونها إن كنتم صادقون. حكم الملك وأمضى هذه السنة الربانية، لا سبيل إلى الممانعة ولا سبيل إلى المدافعة. لا إله إلا أنت، لا معبود بحق إلا أنت، لا معبود بحق، يجب أن نقيدها بكلمة إياش بحق، لأن العبادات بالباطل كثيرة، الفرج يعبد، الفئران تعبد، القمر، البقر، الشمس، الشيطان، العبادات كثيرة، المعبودات كثيرة، ولكن لا معبود بحق إلا أنت. اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء إلى آخره. الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فينبغي أن تصرف لله سبحانه وتعالى وأن يفرد بها ربنا تعالى ذكره. العبد يفرد الله في صلاته، في الصوم، في الحج، في الذبح، الاستغاثة، بالإنابة، بالتضرع، بالاستعاذة، بكل أنواع العبادة، فلا يجوز أن يصرف منها شيئا لغيره، كنبي، كملك، كولي، صنم، كوكب، شجر، وما أكثر من يصرفون هذه العبادات، ما أكثر من يطوفون حول القبور ويستغيثون بالأولياء والصالحين. وأعجبتني كلمة عظيمة لشيخنا رحمه الله، قال: هؤلاء، يعني في حياة هذا الإنسان، لم يكونوا معظمين كما كانوا يعظمونه بعد موته. في حياته في شيء من التعظيم، لكن بعد مماته أصبحت عنده القوة القاهرة، قوة قاهرة في زعمهم، وبنوا حوله المقام وأخذوا يطوفون حوله، والمرأة التي تشكو من عدم الإنجاب تأتي عنده، والذي يشكو من عدم رضا والديه يأتي عنده، والذي يشكو الفقر يأتي يطوف ويستغيث. فكيف أصبحت هذه القوة يعني بهذه الخصائص بعد وفاته؟ هذا شيء سبحان الله يناقض العقل والنقل، لا يتفق لا مع النقل ولا يتفق مع العقل. فأين هذه العقول؟ أيهما أقوى للإنسان في حياته أم بعد موته؟ فكيف أصبح بعد موته ما شاء الله على هذه القوة؟ ومثل ذلك ما ذكره كذلك يعني أحد طلاب العلم عن النصارى، كيف يعبدون هذا الصليب وكيف يعظمونه ويقدسونه وهو رمز في زعمهم لقتل إله أو ابن إله عياذا بالله عز وجل، تعالى الله عن هذا علوا كبيرا في زعمهم. طب لو هذا الأمر لا يصح، لكن كيف تقدس وتعظم أداة القتل في زعمك أنه قتل؟ كيف تقدس أداة القتل؟ يجب أن تبغضها وأن تعاديها أكثر من المسلمين أصلا. فانظروا كيف يلبس الشيطان على هؤلاء ويضحك عليهم بما لا يقبله الأطفال الذين هباهم الله يعني الفطنة والفهم. إذن لا إله إلا أنت، لا معبود بحق إلا أنت. وتلا علينا إمامنا حفظه الله من قوله سبحانه وتعالى: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات، في الظلمات، ظلمة البحر، ظلمة بطن الحوت، ظلمة الليل، ماذا نادى؟ ماذا اختار؟ ماذا يصطفي بما يناسب هذا الكرب الشديد المدلهم البهيم؟ ماذا يختار؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له لكلمة التوحيد لإفراد الله بالإلهية والعبادة بكل أنواع العبادة، لا إله إلا أنت، لا معبود بحق إلا أنت. كل من يحيا على الأرض، كل أهل السماوات، كل العالمين، وكل من سوى الله فهو إيش؟ من العالمين، خاضع لديك، مقهور بين يديك، حقير بالنسبة إليك يا رب العالمين، كلهم تمضي عليهم هذه العبادة وهذا القهر. فالملائكة كل يتوسلون إليك ويترقبون رحمتك ولطفك بقلوبهم وأفئدتهم ويتوجهون إليك، وكذلك الأنبياء، حتى إن الشجر والحجر كل شيء يسبح بحمده، خرير الماء تسبيحا وحمده، لا إله إلا أنت، لا معبود بحق إلا أنت، فكل شيء يتوجه إليك، ولا يستحق العبادة إلا أنت، فلا أتوجه إلا إليك، لأن كل شيء مفتقر إليك وليس لي إلا أنت، فلا إله غيرك ولا رب سواك يا رب العالمين. لا معبود، أتوسل إليك أنك المتفرد الذي ينبغي أن تفرد لك كل أنواع العبادة، أتوسل إليك يا رب بهذا، ألا له الخلق والأمر، لا إله إلا أنت، لا معبود بحق إلا أنت، فليس لي إلا أنت، سبحانك أنزهك عن كل أمر لا يليق بك، إني كنت من الظالمين. الإقرار بالظلم بكل أنواعه، هذه مفاتيح الاستجابة. فاستجبنا له، استجبنا له إيش؟ بلا إله إلا أنت، ونجيناه من الغم. الغم يركب البشرية بسبب عدم لا إله إلا الله، أو الخلل في لا إله إلا الله، وعدم تطبيق لا إله إلا الله، ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. الباب مفتوح لكل المؤمنين، هذه باب، هذه دعوة لكل أصحاب الغموم والهموم، وما أكثر هذه الغموم والهموم من خاصة ومن عامة. قال عليه الصلاة والسلام: دعوة ذي النون إذ دعا بها وهو في بطن الحوت، لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين، لم يدع بها مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. إذن لا إله إلا أنت، كيف تكرب ومعك لا إله إلا الله؟ كيف تقع في غم كما مر النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم على أقوام مبتلين قد أصيبوا بابتلاءات شتى عديدة، فقال: أما كان هؤلاء يسألون الله العافية، أما كان هؤلاء يسألون الله العافية. إذن لا إله إلا أنت مفتاح السعادة في الدنيا، والبشرية تتخبط الآن بسبب عدم تحقيق لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. الذي ينجي في القبر لا إله إلا أنت، الذي ينجي في الآخرة لا إله إلا أنت، السعادة في الدارين لا إله إلا أنت. فهذه الكلمة علينا دائما أن نعيشها ألفاظا وحروفا ومعانيا وسلوكا، وأن نصدق الله عز وجل فيها: اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. سبحانك وبحمدك، سبحانك أي أسبحك تسبيحا، أي أنزهك تنزيها من كل النقائص ومما لا يليق بجلالك وعظمتك. سبحانك وبحمدك، وبحمدك، وبحمدك أبتدأ، وقيل بحمدك سبحت، وقال قال ابن الأثير: سبحانك اللهم بحمدك، أي وبحمدك أبتدأ، وقيل بحمدك سبحت، وقد تحذف الواو وتكون الباء للتسبيب أو للملابسة، أي التسبيح مسبب بالحمد وملابس له. وبحمده قيل، قال بعض العلماء كذلك، في محل الحال، أي نسبحه حامدين له، أو نسبحه ونحن متلبي، وهذا الحمد والتسبيح ملابس للحمد. فإذا يعني الخلاصة: سبحانك اللهم وبحمدك، يعني أسبحك وأنا حامد لك، أو التسبيح ملابس للحمد، التسبيح ملابس للحمد، أو أسبحك حامدا لك يا رب العالمين، أنت ربي وأنا عبدك. التربية نوعان: تربية خاصة وتربية عامة. التربية العامة تربية الله عموم خلقه سبحانه وتعالى، من إنزال الماء وإنبات النبات وهداية الخلق إلى مصالحها، فهذا يعم الكافر والمؤمن. وأما التربية الخاصة فهي توفيق عباده المؤمنين، يوفق الله عباده سبحانه وتعالى من أهل الطاعات وأهل الاستقامة، يوفقهم ربنا تبارك وتعالى ويشرح صدورهم للإيمان وقلوبهم لطاعة الرحمن، ويكره إليهم الكفر، ويبدد من أفئدتهم الفجور والفجور والعصيان فهم في انشراح صدر للإيمان وطاعته سبحانه وتعالى، ويجعل لهم التوفيق بالعيش الرغيد والتلذذ بحلاوة الإيمان مع الكتاب والسنة وآثار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. أنت ربي، عندما يقول أنت ربي يستحضر هذا المعنى، كما أنه يستحضر أن لأبويه حقا عليه، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، فكيف بخالق من حقق هذه التربية؟ وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، الأدب مع الوالدين، فكيف بخالق من رب سبحانه وتعالى؟ أي أنت متفرد في الخلق والرزق، ربنا أن خلقنا نطفة العلقة المضغة إلى آخره، هذه المراحل المعروفة، الرزق التدبير وهكذا، وأنا لا أعبد إلا أنت، فلك العبادة وحدك، كما إنه لا شريك لك في الملك والخلق فلا أشرك معك في العبادة أحدا. أنت ربي وأنا عبدك، أنت ربي توحيد إيه؟ الربوبية، وأنا عبدك الألوهية. ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، اعترفت بالتقصير والذنب، فهذا قدمه على سؤال المغفرة أدبا قبل أن يسأل وأن يطلب، ماذا يفعل؟ يقدم، يعني يعترف بالتقصير والذنب. وللدعاء آداب، للدعاء آداب. أولا تبدأ بالثناء، بالثناء على الله عز وجل. جاء رجل بدوي أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمني خيرا. قال سبحان الله والحمد لله ولا يا الله الله أكبر، فأخذ يعقدها على أصابعه، قال سبحان الله والحمد لله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تفكر البائس، يعني القضية لا تحتاج إلى تفكر، يعني خيرها واضح وبرها بين. فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه لربي فما لي، يعني إيش حظي أنا، إيش حظي من هذا، إيش اللي إلي أنا، ما لي، ما الذي لي؟ فقال عليه الصلاة والسلام مقرا، ما قال إيش الغباء، أنت إيش لربي وإلي، تلك إذن قسمة ضيزة، أقره على هذا الفعل. فقال إذا قال العبد سبحان الله قال الله تعالى صدقت، إذا قال الحمد لله قال الله صدقت، إذا قال لا إله الله قال الله صدقت، إذا قال الله أكبر قال الله صدقت، فإذا قال اللهم اغفر لي قال فعلت، إذا قال اللهم ارزقني قال فعلت، قال ارحمني، هكذا. إذن إخواني أولا نبدأ بالثناء على الله عز وجل، فهذه لربي الثناء، وهذه لي اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إلى آخره، هذا من أداب الدعاء. لذلك يقول الله عز وجل كما في الحديث المعروف قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل، إذا قال العبد إلى آخر الحديث كما لا يخفى عليكم. إذن أداب الدعاء تبدأ بالثناء على الله عز وجل، وكذلك بالاعتراف بالذنب والتقصير كما في الحديث الآن في الذكر، سبحان الله، ثناء على الله، الحمد لله، لا. بعدين اللهم اغفر لي، هذا إيش؟ هذا طلب واستغفار وهكذا. فهذا يقدم على سؤال مغفرة أدما كما قال يعني آدم وحواء ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، واهدني لأحسن الأخلاق، أي أرشدني لصوابها ووفقني للتخلق بها. وكلنا يحتاج إلى هذا الدعاء، اهدني لأحسن الأخلاق. لكن أنا بين وبينكم، يعني كل إنسان منا يعتقد أنه ما شاء الله على الأخلاق، أخلاق طيبة وهو في مقام الأسوة والقدوة، وإذا حصلت خصومة مع أي شخص معروف الحق يعني سلفا على من؟ على الطرف الآخر، أليس كذلك؟ أين كلمة اهدني إلى أحسن الأخلاق؟ يجب إذن. فأما إذا كنت تعتقد أن أخلاقك قد اكتملت فكيف تهدى لأحسن الأخلاق؟ يجب عليك أن تكون معتقدا هذا الاعتقاد، باحثا عن الحق والحقيقة، متلمسا الهداية من رب العالمين. واهدني لأحسن الأخلاق، دلني عليها، بينها لي، ألهمني للعمل بها، وثبتني عليها. وهذه المعاني المتحققة بكلمة اهدنا الصراط المستقيم كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. الهداية لها معاني: معنى البيان والدلالة، ومعنى الإلهام والتوفيق، ومعنى الثبات، ومعنى الثبات. الله يعافيك يا سيدي، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.